الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين على آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن استنى بسنته مهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، تكلمنا في اللقاء الماضي عن علامات الاسم في كتاب الأجرمية، تكلمنا عن علامات الاسم وقلنا بأن للاسم أربع علامات يميز بها عن أخويه: الحرف والفعل. ما هذه العلامات؟ فهي التنوين ودخول التعريف الألف واللام والخفض وحروف الخفض والخفض وحروف الخفض. وذكرنا بأن الخفض هو الأثر الذي يحدثه عامل الخفض من تقدم حروف الجر على الاسم أو حروف القسم أو الإضافة أو كونه تابعا لما هو مخفوض. وعلامته الكسرة في أغلب الأعم، وذكرنا بأن من علامات الاسم دخول حروف الخفض، فإذا قبلت الكلمة دخول حرف من حروف الخفض دل ذلك على أن هذه الكلمة اسم. كذلك إذا قبلت دخول حروف القسم أو قبلت الإضافة. وأيضا تكلمنا على أن من علامات الاسم قبول الكلمة لأل التعريف أو الألف واللام، يسمى بأل التعريف. فإن قبلت الكلمة دخول الألف واللام عليها وأفادتها تعريفا أحالها من التنكير، فإن هذا يدل على أن هذه الكلمة اسم. يعني يقول مسجد، فإذا قبلت دخول الألف واللام دل على أن كلمة مسجد هي اسم، و نقول المسجد. وهكذا مثلا في الصلاة، صلاة إذا قبل دخول الألف واللام عليها دل على أن هذا اسم، وإن لم تقبل ننظر إن كانت تقبل علامات الفعل قلنا بأنها فعل، فإن لم تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل قلنا بأنها حرف، لأنه جاء في التعريف بأن الحرف نعم ما لا يقبل علامات الاسم، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذا هو الحرف. وهكذا تكلمنا عن التنوين، وهو نون زائدة تلحق آخر الاسم لفظا أو آخر الكلمة لفظا وتفارقه خطا، وهو لا يأتي ما لا يأتي إلا مع الأسماء، وليس كل الأسماء، فإن من الأسماء ما لا ينون، ما يعرف بالممنوع من الصرف، ما يعرف بالممنوع من الصرف. والمنع من الصرف له وأسباب يأتي بيانها إن شاء الله في وقت لاحق. وأما الفعل فله أيضا علامات يتميز بها ويعرف بها، وهي أيضا أربعة، اثنتان سابقتان واثنتان ثلاث سابقات وواحدة لاحقة. ثلاث سابقات للكلمة تسبقها، وواحدة من هذه العلامات لاحقة. فالسوابق هن السين وسوف وقد، واللاحقة هي تاء التأنيث الساكنة. فأما السوابق وهي قد والسين وسوف، فهما على قسمين، ما يدخل على الماضي فقط، ما يدخل على المضارع فقط، وما يدخل على المضارع والماضي. وأما اللاحقة فلا تدخل إلا على الماضي. فقد أو نبدأ بالسين وسوف، السين وسوف تدخلان على المضارع لا غير، لا يصح دخولهما على الماضي، لا يصح دخول السين ولا سوف على الماضي، وكلاهما تفيد الاستقبال، يعني تدخل على الماء على المضارع فتعطي معنى الاستقبال، المستقبل، كما قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول هنا فعل مضارع دخلت عليه السين لتعطي معنى الاستقبال ليس الحال، إنما تعطي معنى الاستقبال، أي أنهم بعد قليل سيقولون، أو أنهم في المستقبل سيقولون، لكن هذا المستقبل قريب، قريب جدا. فإذا قال الإنسان، كما قال الله عز وجل، قال الله عز وجل سيقول السفهاء، يعني هذا لم يحدث بعد، وذلك بزمن تحول القبلة، ولكنه لن يلبث أن يحدث، أنه سيحدث قريب جدا. فهو حدث إما في نفس اليوم أو في اليوم التالي لوقت تحويل القبلة حدث هذا، أن قال الناس، قال السفهاء من الناس وهم الكفرة والمنافقون، بالأخص المنافقين واليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأما سوف فإنها تدخل على المضارع أيضا وتعطي معنى، معنى المستقبل، تعطي معنى تصيره بمعنى المستقبل، كما قال الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولكنه مستقبل أبعد من مستقبل السين، أبعد من مستقبل السين. فالسين تستخدم للتعبير عن مستقبل قريب، وسوف تستعمل للتعبير عن مستقبل أبعد منه. فإن قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك، هذا يعني في الآخرة، والآخرة وإن كانت قريبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت أنا، قال بعثت أنا والساعة كاتين، وأشار بالسبابة والوسطى للدلالة على قرب الساعة، لكنها باعتبار ما يكون من عمر الدنيا هي أبعد مما يكون من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، ولا زالت الدنيا قائمة من بعده 1400 سنة، والله أعلم متى تنتهي. فهذا يدل على الاستقبال، لكنه أبعد من استقبال السين، يقولون يعبرون عنه بالتنفيس. هذان الحرفان للتنفيس، يعني يعطي مهلة. وأما قد فإنها تدخل، أما قد فإنها تدخل على الماضي كما تدخل على المضارع. قلنا أن السين سوف لا تدخل إلا على المضارع. لحظة، أخوات في قسم النساء جزاهن الله خير، أكرمناكم فأتينا بقهوة وتمر، فكلوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم، إذن قلنا بأن السين سوف تدخل على المضارع فقط وتفيد معنى الاستقبال، إحداهما استقبال قريب وهي السين، والأخرى استقبال بعيد وهي سوف. وأما تاء التأنيث الساكنة فلا تدخل إلا على الماضي، وهي تأتي في آخره ولا تتقدمه، وهي تأتي لتفيد أن الفعل أسند إلى مؤنث، تأتي لتفيد أن الفعل أسند إلى مؤنثة مفردة. نقول نقول مثلا قامت عائشة، قامت عائشة، فهذه التاء التي في آخر قامت قام تفيد أن الفعل قام مسند إلى مفردة مؤنثة غائبة، تفيد أن الفعل أسند إلى مفردة مؤنثة غائبة. نعم، إذن أعطي عبد الله. فهذا يدل على ماذا؟ قلنا بأن السين بأن التاء التأنيث تلحق آخر الاسم لتفيد حصر، تلحق آخر الفعل الماضي لتفيد إسناد هذا الفعل إلى مفردة مؤنثة. اضغط واحد اكفر جيد اكفر جيد فتفيد، نعم قلنا إسناد الفعل، لا أكفل جيد وضغط واحد خلاص. أيوة، نعم وأما قد فإنها لا تدخل إلا فإنها لا تدخل فإنها تدخل على الماضي والمضارع على السواء، قد تدخل على الماضي والمضارع على السواء. فإذا دخلت على الماضي أدت معنى، وإذا دخلت أدت معنيين، إذا دخلت على الماضي أعطت معنيين، أفادت معنيين، وإذا دخلت على المضارع أفادت معنيين أيضا. فإذا دخلت على الماضي أفادت إما التقريب أو التحقيق تأكيد. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. فهذا يعطينا أي معنى؟ تقريب أو التحقيق؟ نسمع من الأخوات أخوة أيضا، فأي معنى يعطينا هذا الاستعمال؟ قد أفلح المؤمنون، أي نسمع من الأخوات كان عندهن إجابة. التحقيق أخوة يقولون نعم تفيد التحقيق. طيب أيضا حتى الأخوات قلنا بأنها تفيد التحقيق. فما المقصود بالتحقيق؟ ما المقصود بالتحقيق هنا عندما نقول أنها تفيد التحقيق؟ ما المقصود بالتحقيق؟ يعني تحقق هذا الفعل الماضي، يعني تحقق هذا الفعل الماضي. أفلح المؤمنون أي أنهم مفلحون ويحصل لهم الفلاح، وقول المؤذن قد يعطي معنى التقريب، يعني أنها قربت. وبالنظر نلاحظ أنه إذا قام المؤذن ليقيم الصلاة وقال قد قام الصلاة، فإن الناس لم يدخلوا في الصلاة بعد، ولم يحرم عليهم الكلام، لم يحرم عليهم الكلام. فنحن نعلم أن الصلاة تحريمها ماذا؟ التكبير، وليس إقامة الصلاة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، فهذا لا يعني أنهم قد منعوا الآن من الكلام، لا يعني أن جماعة الحاضرين في المسجد منعوا الآن من الكلام، لا زالوا يستطيعون الكلام، لأنهم ما بدأوا بالصلاة بعد. وإنما قول المؤذن قد قامت الصلاة يفيد أنه قد اقترب قيامها، قد اقترب قيامها. نعم، إذن هذا هو معنى قد في الماضي. وقلنا بأنه يفيد أحد معنيين، إما التقريب كما في قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو كأن يقول مثلا الرجل لأهله قبيل المغرب مثلا بلحظات، ألم تعد الطعام بعد وقد غربت الشمس وقد انتهى النهار وقد حل الليل، وهو لم يحصل شيء من ذلك، لكن يعني أن الزمن المتبقي لا يكفي لقيام الأهل بإعداد الطعام، فإنهم إذا ما تدخلوا بإعداد الطعام حل الظلام ووجب الإفطار وهم بعد لم ينتهوا. فقوله قد غربت الشمس لا يريد به فعلا حلول وقت الإفطار، ولكن يريد أنه أن الزمن المتبقي ليس بكافٍ. فنحن نستخدم قد في مثل هذه الأحوال، نستخدم قد في مثل هذه الأحوال. فمثلا نقول يقول الأب لابنه الذي أيقظه أن يذهب إلى المدرسة مثلا، وقد تباطأ في النهوض حتى لم يبقى وقت، يعني الوقت المتبقي لا يسعف أن يعد نفسه وكتبه ويأخذ إفطاره، يأكل إفطاره ويقول له قد بدأت الدراسة، وهي لما تبدأ بعد بقي ربع ساعة أو ثلث ساعة، لكن يريد أن الوقت المتبقي لا يسعفك للقيام بجميع ما يلزم القيام به. إذن هنا نستعمل قد لنفيد أنه قد اقترب، قد اقترب. نعم، هذه علامات. نعم، وبقي الجانب الثاني من قد، وهو دخولها على المضارع. فإن دخلت على المضارع تفيد أحد معنيه، إما التقليل أو التكثير. فإن قال قائل قد ينجح الكسول، فهذا يفيد ماذا؟ التقليل أو التكثير يا حبيب؟ تقليل لا ريب، لأن الكسول ليس مؤهل للنجاح، ليس مؤهلا للنجاح لأنه لم يستذكر دروسه. وإذا عكسنا قلنا قد يرسب الكسول، وإن هذا للتكثير، لأن الأصل في من كسل أن يرسب إلا ما شد، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. إذن قد تستعمل مع المضارع لتفيد التقليل أو تفيد التكثير، أو تفيد التكثير. نعم، هذا بالنسبة لي علامات الفعل. وكنا قد قدمنا علامات الاسم في اللقاء الماضي، وقلنا أنها أربعة، وهي التنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو حروف الخفض، والخفض نفسه فعلامتان سابقتان وهما حروف الخفض وألا التعريف، وعلامتان لاحقتان وهما الخفض والتنوين. نعم. وأما الحرف قال فهو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، أي كلمة لا يصلح أن يضغط عليها أي من أدلة الاسم ولا أي من أدلة الفعل فإن هذا يسمى حرف. قد تقدم عندنا أن الحرف ليس المقصود به حروف الهجاء، بدلالة أن أكثر حروف الخفض ليست حروف المفردة، إنما هي حروف مركبة أشبه ما تكون بالكلمات. ومثلا على، وهو حرف مكون من ثلاثة أحرف هجائية، العين واللام والألف المقصود. ومن، وهو حرف مكون من حرفين هجائيين. وقد يأتينا مثل الباء حرف واحد من حروف القبض، وهو في صورة حرف الهجاء، لكنه لا يراد به حرف الهجاء، إنما يراد به حرف الجر. ولذا تقدم الأسماء، وإذا تقدم الأسماء. نعم. ثم شرع في بيان ما له حصلت هذه المقدمة وهذه التعريفات، أن هذه المقدمة والتعريفات تعريف الكلام وأقسامه، ثم تعريف علامات أقسام الكلام، هذا كله من أجل أن يخدم الإعراب. ولا ندرس النحو العربي إلا من أجل الإعراب، نحن لا نتعلم النحو العربي إلا من أجل الإعراب، والإعراب معناه الإفصاح والبيان. وهذا يعني أننا نتعلم النحو العربي حتى نفصح عما نريد بيانه بصورة لا يتبقى بعدها للمستمع يعني شيء ينتظره. فهذا هو الإعراب، بمعنى أن الإنسان إذا تكلم أغنى في المعنى وأمتع في المسمع، أغنى في المعنى وأمتع في المسمع. فليس لغة استعملها بنو آدم هي أجمع لهذين الأمرين من اللغة العربية، لا يوجد لغة في الدنيا أجمع لهذين الأمرين، إغناء السامع في المعنى وإمتاعه في المسمع، لا يوجد أجمع لهذين الأمرين من اللغة العربية. نعم، هو هذا استقامة اللسان على أي شيء، على تحقيق هذين الأمرين، استقامة اللسان على تحقيق هذين الأمرين. وإلا قد يوجد من اللغات ما فيه المتعة لكن ليس فيه الإغناء في المعنى، قد يوجد من اللغات ما فيه المتعة في المسمع لكنه لا يعطي الإغناء في المعاني، يحتاج إلى كلام كثير حتى يعطي معنى. أما اللغة العربية فلا، فهي جامعة للأمرين معا، جامعة الأمرين معا، تطلب عند السماع. يدل على ذلك أشعار العرب، يدل على ذلك أشعار العرب. فلما تسمع مثلا المعلقات أو تقرأها تجد إمتاعا، إمتاعا لا يحصل لك عند سماع كثير من اللغات، إضافة إلى غزارة المعنى، إضافة إلى غزارة المعنى الذي بحق لا يتحقق إلا باللغة العربية. وأنتم لكم أن يعني تنظروا مثلا في الترجمات التي تحصل إلى اللغات الأخرى، تجد مثلا سطر الواحد من اللغة العربية حتى يترجم ربما يستغرق منهم صفحة أو نصف صفحة ليترجموه ليصلوا إلى المعنى الذي هو موجود في هذا السطر، يصل إلى المعنى. أما الترجمة الحربية قد تحصل لكن ما تعطي المعنى. وأنا أذكر مثلا مثالا واحدا، كلمة خليل في اللغة العربية تعجز اللغات الأخرى عن إيجاد مرادف لها، فهم لا بد أن يقولوا كذا وكذا وكذا، كلمة واحدة. تجد مثلا هم يترجمونها مثلا بصديق، وخليل يعني تعطي معنى أرفع من الصديق، تعطي أرفع معنى أرفع من الصديق. أو بعضهم يترجمها بالحبيب، وخليل تعطي معنى أرفع من حبيب. أو بعضهم يترجمها بأنها المعين أو الناصر أو المانع من لحوق الأذى بهذا الخليل. هذه كلها تترجم، لكن في اللغة العربية كلمة خليل تعطي كل هذه المعاني، تعطي كل هذه المعاني. نعم، لذلك نقول بأن من الضروري لطالب العلم أن يستهل مسيرته العلمية بتعلم علوم الآلة التي رأسها وأسها وقوامها وقاعدتها اللغة العربية. فإن لم يتقن اللغة العربية لا أقول أنه لن يحصل له فائدة، لا، فإن طلب العلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسه، ولو جاء لغير طلب العلم استفاد، حصل له فائدة. لكنه لا يصح منه ادعاء طلب العلم أنه طالب علم، ولا يصح منه أنه يعلم هذا العلم، لأنه فاقد لأساسه. وما أكثر طلاب العلم اليوم الذين يلحنون في كلامهم، وربما بلغوا مراتب عليا في يعني بعض العلوم والتخصصات، فتجد الرجل مثلا يتكلم في العقيدة وهو يلحن، ويتكلم في الفقه وهو يلحن، ويتكلم في الحديث وعلومه وهو يلحن. وهذا حقيقة عيب كبير وخلل، إضافة إلى أنه لن يسعفه في إدراك المعاني الحقيقية. وكذلك لن يسعفه في أحيانا يعني حتى في تذكر بعض آي القرآن. وهنا يعني يجدر الإشارة بأن لما غاب عن بعض طلبة العلم هذا الفن وعلم اللغة العربية حصلت منهم أخطاء يعني انتقد عليهم عوام العرب الذين تعلموا العربية أو الذين هم ما زالوا على السليقة. أنا رجل قام ليصلي فقرأ بالناس، قرأ بالناس، نعم، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وما أداه إلى ذلك إلا ضعفه باللغة العربية. هو علم بعض الشيء بأن الفاعل يأتي بعده الفعل يأتي بعده فاعل، حكى تركيب الجملة الفعلية عند العرب في الغالب أن الفعل يأتي بعده فاعل ثم بعده مفعول به، فهو ظن السياق هكذا. وأعوزه ضعفه في اللغة العربية إلى أن قلب المعنى، وأداه إلى أن قلب المعنى، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل فاعل الخشية هو الله، جعل فاعل الخشية هو الله، لأنه ما تبحر في علم العربية فجهل أن العرب لاعتبارات عظيمة تقدم المفعول به وتؤخر الفاعل، وتقدم الخبر وتؤخر المبتدأ. نعم، وهذا التقديم والتأخير ليس اعتباطا عندهم، ولكن لأمور عظيمة، لأمور مثلا هنا قالوا لأنه لا يصلح أن يقدم على لفظ الجلالة شيء مفعول به العلماء وهم مع جلالة قدرهم، إلا أنه لا يصلح أن يقدم على لفظ الجلالة، لذلك قالوا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقالوا يخشى فعل مضارع وفاعله العلماء مؤخر. لماذا؟ لدنو مرتبته عن المفعول به وهو الله عز وجل، لفظ الجلالة الذي جاء في مقام المفعول به لفظ الجلالة، فلذلك قدم لفظ الجلالة لرفع شأنه، رفع شأنه سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المقصود به رفع شأنه، أنه ما يليق أن يقدم يعني ذكر الخلق على الخالق، وإن كان من الناحية الإعرابية حقه التقدم، لكن هذا معلوم مثبت في لغة العرب أنهم يقدمون ويؤخرون لمعاني، لمعاني، فلا يأتون بها هكذا دون معنى. إذن فالإعراب قال هو تغيير أواخر الكلم، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قوله تغيير أواخر الكلم يعني ما يطرأ على آخر الكلم من الحركات، من الفتح، فتحة والضمة والكسرة والسكون، هذه الحركات تتغير في بعض الكلمات ويسمى الكلمات المعربة، فإن لم تتغير سميت مبنية، لأن البناء الأصل فيه الثبات، ما يتحول ولا يتغير. وهذه الكلمات التي تتغير أواخرها تتغير بسبب العوامل الداخلة على الكلمة، فمثلا نقول أكل محمد، أكل محمد، فمحمد هنا مرفوع، ما عامل رفعي هنا، ما عامل رفعي، لا، لكن ما هو عامل الرفع؟ تقدم الفعل عليه أو وجود الفعل، لأن أحيانا نعم تقدم الفعل عليه، تقدم الفعل عليه، إذن تقدم الفعل أوجب رفع هذه الكلمة لكونها فاعل. نعم، أو أن نقول مثلا قلنا أكل محمد التفاحة، والتفاحة هنا نصبت لتقدم الفاعل عليها. فلو أقمنا الفاعل قلنا أن الفاعل غير يعني غير مهم من ذكره، فنقول ماذا؟ أكلت التفاحة. طيب لماذا رفعت التفاحة؟ لأنها جاءت في مقام الفاعل، سميت نائبا عن الفاعل. إذن تغير العوامل هنا تؤثر في آخر هذه الكلمات. كانت التفاحة منصوبة لوجود الفاعل، فلما غاب الفاعل نابت عنه. وهكذا نقول مثلا لما قلنا أكل محمد، لو قلنا أكل محمد التفاحة، لو أننا أردنا التغيير ونقول محمد أكل التفاحة، حمد الأول قلنا بأن أكل محمد التفاحة، محمد هنا مرفوع لكون الفعل تقدم عليه، أليس كذلك؟ كون الفعل تقدم عليه. طيب لو قلنا محمد أكل التفاحة، ما الذي جعل محمد هنا مرفوع وهو لم يتقدم عليه الفعل، بل هو تقدم عليه الفعل؟ كونه مبتدأ. إذن عامل الرفع هنا الابتداء، أليس هو الفاعل؟ نقول لا، ليس هو الفاعل، لأن الفاعل لا يسبق فعله، إنما الفاعل يأتي بعد فعله. إذن أين الفاعل؟ نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يرجع يعود إلى محمد. إذن هذه تبين لنا أهمية دراسة النحو العربي. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم، والكلم المقصود به الكلمة أو جمع الكلمة، أواخر كل كلمة، أواخر كل كلمة. نعم. قال وهذا التغيير، وهذا التغيير هذا التغيير يعني إما أن يكون بالحروف أو أن يكون بالحركات، إما أن يكون بالحروف أو أن يكون بالحركات، وإما أن يكون ظاهرا أو يكون مقدر. فنقول جاء محمد ونقول جاء موسى وجاء يحيى، فهنا جاء محمد وهنا جاء موسى، فموسى لا يظهر عليها الرفع الآن، أقول لأن الرفع هنا هو مرفوع ولكن علامة الرفع مقدرة ليست ظاهرة، ليست ظاهرة. وأسباب هذا التغيير أيضا قد تكون ملفوظة أو تكون مقدرة. أسباب التغيير على اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، قد تكون الأسباب هذه العوامل ملفوظة، مثل ما قلنا مثلا أكل محمد أو جاء محمد. محمد هنا ظهرت عليه العلامة، ليس كذلك؟ والعامل موجود ظاهر وهو الفعل، عامل الرفع موجود وهو الفعل، تقدم الفعل على الفاعل. لو عكسنا وقلنا محمد جاء، أو عفوا محمد أكل التفاحة، فإن الفعل لم يتقدم على الفاعل. طيب أين فاعله؟ نقول مقدر، فاعله مقدر ليس ظاهر. في الجملة الأولى كان ظاهرا، أكل محمد، هذا محمد ظاهر ملفوظ تتلفظ به تقول أكل محمد، لكن لما عكسنا فجعلنا جملة اسمية قلنا محمد أكل التفاحة، أين فاعل أكل؟ مستتر مقدر ليس بملفوظ وإنما مقدر. إذن هذا معنى قولهم الإعراب وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. ثم ذكر أنواع هذا الإعراب هذا التغيير، وإن شاء الله تعالى نتناوله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم. إذا كان هناك سؤال فيما ذكر نعم نعم، لما كان هذا الثقل منافي لجمال النطق منع العرب منها. لا لا تنفر، بس لما كان الثقل منافي لجمال النطق منع العرب من استعمالها، لأنه كما قدمنا بأن هذه اللغة تعطينا أمرين لا يتحصل في أي لغة أخرى، وهما نعبر عنها بتعبير آخر نقول كمال الإقناع وجمال الإمتاع. كمال الإقناع وجمال الإمتاع، كمال الإقناع في كمال المعنى كاملة، تعطيك معان قيمة رفيعة جميلة، وجمال الإمتاع أنك تستمتع بها. قالوا لا، للثقل لا تستعمل الضمة مع الياء الأصلية في الكلمة مثل القاضي، ولا حتى في ياء المتكلم مثل غلامي، أنا أقول جاء غلامي. نعم، إذن هذه تعطينا يعني تحفيز، تحفزنا نحو تعلم اللغة العربية. لما نسمع هذه يعني كما يقولون الإسقاطات على جمال اللغة العربية، هذه حفزنا على تعلمها، وليست هي نوع من العلوم الذي يعني قد نحتاجه في بعض الأحيان، بل هو تتوق له النفس وتتطلع إليه، لأن فيه عذوبة في جمال. وما كان الإنسان يعني ذا لسان ضابط للغة العربية جاء خطابه آسرا للآذان والقلوب، ولذلك أعظم الكلام العربي القرآن، وهو من آسر الكلام للقلوب والآذان. لذلك قال جبير بن مطعم وواحد العرب لما حذر من الاتيان لمحمد صلى الله عليه وسلم له، وقال له بأنه ساحر وكاهن وشاعر، قال إني جالست السحارة والكهانة والشعراء وأعلم يعني كلام كل أحد منهم، فإن أتيت حتى أسمع. فلما جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بسورة الطور، جلس ينتظره حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير: فكاد قلبي أن يطير. إن هذا الكلام الجامع الماتع لا يمكن أن يأتي يعني بلا أثر، لأن الكلام إذا كان مؤسسا تأسيسا صحيحا أفاد وأمتع. نعم، والله أعلم. نعم، أي قلنا بأن يعني اللغة العربية فيها كمال الإقناع وجمال الإمتاع، كمال الإقناع وجمال الإمتاع. وذلك حتى هرقل والنجاشي لما سمعوا، يعني النجاشي لما سمع بعض آية القرآن بكى، ومكث بطارقته، أن علموا أن هذا لا يمكن أن يكون من غير من عند غير الله، لما له من يعني نسق جميل، وهذا ملحوظ مشهود. يعني الآن لما تقرأ آيات الله عز وجل بالشيء يذكر أن يقولون أن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة قال بأن الله أرسله كما أرسل محمد وأمره أن يتعاون هو محمد في تبليغ الرسالة. قال وقد أنزل على محمد، قد أنزل عليك ما أنزل على محمد. قال وما أنزل عليك؟ قال أنزل على محمد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأنزل عليه هو يقول يا فيل يا فيل لك زقوم طويل، ولا كلام ساقط، كلام ساقط، كل الناس سخروا منه. فلذلك نقول يعني ينبغي على الإنسان أن يتعلم علوم الآلة، فإنها على اسمها آلة، آلة لفهم هذا الدين. لطالب العلم احنا ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، قلنا علوم الآلة قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية، كذلك يعني علوم الآلة بعام سواء كان النحو أو الأصول أو المصطلح، فإن هذا يكون ما يكون فرض عين ويكون فرض، فيكون فرض كفاية على عامة الأمة. وأما من أراد أن يتلبس بالعلم ويعني يقوم بأدائه وتبليغه، فإذا لا بد من أن يتعلم علوم الآلة، لا بد من أن يتعلم علوم الآلة، وإلا لم يكن ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأنه ليس عدلا. العدل هو الكفؤ المكافئ الذي عنده مقومات حمل هذا الشيء، عنده مقومات حمل هذا الشيء. نعم الله أعلم. ثم ننتقل إلى درسنا الآخر، وهو في أيضا علم من علوم الآلة وفن من فنون الآلة، وهو أصول الفقه. تقدم الكلام كثيرا اللقاءين الماضيين على التعريف الأصول والفقه، وقلنا يعني وعرفوا باعتبارات كثيرة تأتي معنا الآن إن شاء الله. وكان آخر ما وقفنا عليه نعم إيش هو الصلاة إيش هي طيب. أحد الأخوات تسأل عن جملة رأيت محمدا، رأيت محمدا، تقول رأيت، ما الذي كان فيها حتى غيرت محمدا من المرفوع إلى المنصوب؟ قلنا رأيت فعل وفاعل، فعل وفاعل، هي جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل، أما رأى ففعل ماضي، وأما التاء التاء المتكلم ففاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. والذي سبب نصب محمد في هذه الجملة هو وجود هذه التاء، وجود الفاعل. احنا قلنا أن إذا قدم الفاعل كان إذا جاء الفاعل جاء ما بعده منصوبا لأنه مفعول به، فإن غاب هذا الفاعل رفع هذا المنصوب، لنقول ماذا؟ رؤية محمد، ولا نقول رؤية محمدا، نقول رؤية محمد. لماذا؟ نقول لأن محمد الآن نائب عن الفاعل، فاعل غير موجود، فكانه فاضي، كانه خالي، فجاء المفعول به في مكانه، يعني المفعول به في مكانه. نعم.